الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم، وعن الثاني بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى. كان الكلام فيما في هذا الفرع وفي هذه الصورة فيما لو لم يقتل المقتول، لو فرض المقتول لم يقتل، فهل يطهر هذا المقتول لو لم يقتل؟ فهل يكون موته قطعي أو كان يعيش قطعا أو يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت؟ أشار ثم بعد ذلك فرع على هذه المسألة فرعا آخر تقدم لا أعيده. المصنف بين دليل القول الأول، القول الأول لو لم يقتل المقتول كان حينئذ كان كما عبر يموت قطعا، لمات قطعا. ما هو الدليل؟ أشرنا إلى الدليل ولكن نعيده حتى نرى كيف يمكن الرد عليه. قالوا من الواضح بأن الله عز وجل قد تعلق علمه ماذا؟ قد تعلق علمه بالقتل في وقت معين، وبالتالي إذا تعلق علمه تعالى بالقتل في وقت معين يجب أن يموت فلان حينئذ على كل تقدير، ولذا لو لم يقتل هذا المقتول لمات بسبب آخر. إذن أعيد، ما هو الدليل على أنه لو لم يقتل المقتول لمات قطعا ولو بسبب آخر؟ استدلوا بهذا الدليل. المفروض بأن البارئ عز وجل قد تعلق علمه بالقتل في زمان معين، يعلم بأن فلانا سيموت في وقت معين في اليوم الفلاني في الزمان الفلاني، وعليه إذا يقولون إذا تعلق علمه تعالى بالقتل في وقت معين إذن يجب أن يموت فلان في ذلك الوقت المعين على كل تقدير، ولذا لو لم يمت بالقتل لمات بسبب آخر، لأن المفروض بأن علمه تعالى قد تعلق بالقتل في زمن معين في مكان معين. ولذا أشارت الآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وعليه قد يستفاد بأنه لو لم يقتل المقتول لمات قطعا، لأن علمه تعالى قد تعلق بقتل فلان في زمان معين في مكان معين، وبالتالي لا بد أن يموت على كل حال. فإذا لم يموت بالقتل لا بد أن يموت بسبب آخر. للآية هذا دليل، هذا الدليل يمكن أن يناقش. المصنف يقول نحن مر معنا سابقا، التفتوا، المصنف يقول مر معنا سابقا بأن علمه تعالى لا يؤثر في المعلوم، العلم كاشف تابع للمعلوم، وبالتالي كأنما الشارح فهم بأن دليلهم على هذا النحو بأن علمه تعالى يكون بمثابة السبب للقتل، يعلم بموت فلان وقتله في المكان في الزمان الفلاني، علمه يصبح ماذا؟ سببا لي، يصبح سببا للقتل. إذا كان علمه تعالى سببا للقتل فيرده المصنف، يقول من قال بأن الباري عز وجل إذا علم بموت فلان، بقتل فلان في الزمان الفلاني في المكان الفلاني، فهذا العلم يكون بمثابة السبب لحصول القتل في الخارج، حتى تقول حينئذ إذا لم يموت بالقتل لابد أن يكون بي، لابد أن يموت بسبب آخر. فإذا كأنما الشارع فهم بأن دليل هؤلاء هو أن العلم بمثابة العلة التامة، بمثابة السبب والعلة التامة لحصول الموت في الخارج، وعليه إذا كان علمه تعالى بمثابة السبب فلا بد من حصول ذلك المسبب ولا يعقل انفكاكه عن السبب، وبالتالي السبب هو عبارة عن العلم وبمثابة العلة التامة فيحصل ذلك المسبب على نحو لا ينفك عنه. وعليه وعليه أشكل بأنه لو كان علمه تعالى، صاحب الدليل قال لو كان علمه تعالى بمثابة السبب والعلة التامة لحصول المسبب لحصول الموت، فكيف يعقل أن ينفك الموت عن علمه تعالى حتى لا نقع في خلاف معلومه تعالى الذي هو محال؟ إذن لا بد أن يكون ذلك العلم الذي هو علة تامة لموت فلان أن يموت إذا لم يكن بالقتل بسبب آخر. المصنف يرد يقول نحن لا نرى بأن العلم علة، نحن لا نرى بأن العلم مر معنا صارخا بأن العلم تابع للمعلوم، يعني ابتداء يوجد المعلوم أو البار عز وجل يعلم، البار عز وجل يعلم، ولكن لا يعني بأن علمه هو الذي يوجد المعلومة في الخارج. يعلم بأن البار عز وجل يعلم بأن ذلك الشيء سيقع بأسبابه. نعم لا ينفك علمه، لا ينفك علمه عن ذلك المعلوم، ولكن كيف؟ لا بمعنى أن العلم هو الذي يوجد، وإنما العلم بمعنى أن الله عز وجل يعلم بأن ذلك المعلوم في الخارج سوف يحصل بأسباب، لا بالعلم. هذا المعلوم يحصل بأسبابه، له أسبابه، وبالتالي علمه لا ينفك عن ذلك المعلوم الذي يقع بأسبابه الخاصة. والمفروض مثلا الموت يحصل مثلا بالطعن، إذا صار في عندي موت بأسباب معينة أدى بالتالي إلى موت بنحو معين وهو القتل، فبالتالي هذا يصادق ما يعلمه الباري عز وجل. الله عز وجل يعلم بأنه من خلال عدة مقدمات سوف يحصل القتل في الخارج، ولكن لا يكون علمه هو المولد، هو الموجد للموت والقتل في الخارج، وإنما علمه يعلم بأنه لدينا جملة من الأسباب ومنها اختيار المكلف، يعلم بأنه لدينا جملة من الأسباب ومنها اختيار المكلف، ولكن لا يعني بأن الشارع يسلبه مثلا الاختيار، لا، إنما فعل يأتي من فلان في الخارج بأنه سيأخذ مثلا سكينا ويقتل فلانا بمن اختياره، وبالتالي لم يكن العلم هو المولد، وإنما جملة من المقدمات، أحد هذه المقدمات اختيار فلان. وعليه وعليه لا تقل بأن العلم كان هيك بدون المصنف، لا تقل بأن العلم هو علة تامة لوقوع القتل في الخارج. العلم إنما هو ماذا؟ إنما هو كاشف عن ما سيقع في الخارج بأسبابه، أسبابه عبارة عن جملة أو سببه عبارة عن جملة من المقدمات، أحدها اختيار فلان للقتل بالطعن مثلا، وبالتالي ما أشرت إليه لا يكون تاما. أنت إذن كأنما اعتمدت على أن العلم سببا لحصول المعلوم في الخارج، وبالتالي إذا علم الباري عز وجل لا بد من حصول القتل، إذا لا بد من حصول الموت، إذا لم يحصل ماذا بالطعن لا بد أن يحصل ولو بسبب آخر، وبالتالي قلت لو لم يقتل المقتول لمات قطعا، نرده بأنه لو لم، نعم لو لم، لو لم يقتل المقتول لا يعني بأنه لمات قطعا على نحو يكون علمه تعالى بمثابة علة تامة. الباري عز وجل يعلم بحصول الفعل في الخارج، ولكن كيف؟ بمعنى أنه هذا العلم تابع للمعلوم، يعلم بأن ذلك المعلوم يحتاج إلى جملة من المقدمات، أحد مقدمات عبارة عن الاختيار، ليس العلم هو الذي أوجد المعلوم، وإنما العلم كان تابع لذلك المعلوم الذي يحصل بأسبابه الخاصة بسببه الذي هو عبارة عن جملة من المقدمات أحدها الاختيار. هذا جواب هنا بعضهم أورد بين قوسين، هذا خارج الكتاب، بعضهم لم يرتضي هذا الكلام من المصنف، بعضهم من الشارع، بعضهم قال بأن الظاهر دليلهم غير هيك، كأنما المصنف أو الشارع فهم بأن دليلهما هو أن العلم علة تامة لفصول المعلوم في الخارج. لما فهم المصنف بأن العلم أو الشارع بأن العلم علة تامة لحصول المعلوم في الخارج، فردهم بأنه ليس العلم عنده تعالى علة تامة لحصول المعلوم في الخارج، وإنما علمه تعالى تابع للمعلوم، تابع لذلك المعلوم الذي يعلم الشارع بحصوله من خلال مقدمات أحدها اختيار المكلف. هذا الكلام هذا مبني على أن العلم سبب، إذا كان العلم سبب لحصول المعلوم في الخارج فما أشار إليه المصنف لا بد أن يكون كما قلنا. ولكن قد يدعي البعض لا علمه، لا التفتوا، علمه تعالى علم بموت فلان، يعني في عندي مسبب في الخارج نسلم، وهم يقولون الله عز وجل هيك عم يفرضوا، الله عز وجل يعلم بحصول المعلوم في الخارج، هذا المعلوم اللي هو عبارة عن المسبب ناشئ من مقدمات أحدها كما قلنا اختيار المكلف، ولكن كيفما كان الله عز وجل لا يتخلف علمه عن المعلوم، كيفما كان في عندي علم عند الباري عز وجل وإن لم يكن علمه هو الذي يولد المعلوم، ولكن كيفما كان علمه لا يتخلف عن المعلوم، لا يتخلف عن المعلوم، المعلوم في الخارج عبارة عبارة عن القتل مثلا، إذا كان المعلوم عبارة عن القتل اللي هو ناشئ من جملة مقدمات أحدها اختيار المكلف، فبالتالي هيدا المعلوم بمقدماته التي أحدها الاختيار سوف يحصل في الخارج، وبعد ذلك يعلم الشارع يكون هذا العلم علم مطابق لذلك المعلوم. وبالتالي نرجع مجددا إلى الإشكال، يعني كيفما كان إذا كان الله عز وجل عنده علم بأنه فلان سوف يموت بالقتل وهذا القتل مسبب من مقدمات أحدها الاختيار، كيفما كان لدينا قتل في الخارج إذا لم يحصل ماذا بالطعن يحصل ماذا بشيء آخر، وبالتالي حينئذ يرجع كلام المشكل مجددا. المشكل يقول لا يعقل أن يكون في عنا لو لم يقتل المقتول، لا نستطيع أن نقول لو لم يقتل لما مات، لا لو لم يقتل لمات، لأن المفروض الشارع يعلم بموته في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، يعلم ولو من باب ماذا الكشف، ولا من باب أنه تابع للمعلوم الناشئ من جملة مقدمات أحدها الاختيار. وبالتالي لم نفر من الإشكال. لذلك بعضهم يقول الأولى حينئذ أن نجيب بطريقة أخرى، كيف نقول على أنه المفروض تارة هيك بتقول، تارة بتقول علمه سلمنا ليس مولد للمعلوم، علمه تابع للمعلوم، تابع للمعلوم، المعلوم لناشئ المقدمات أحدها كما قلنا الاختيار. هذا العلم المفروض بأن العلم أو المنكشف لنا، خلف المنكشف لنا لا للبارئ عز وجل، المنكشف لنا ما هو القتل، المفروض بأنه مقتول أمامنا، المفروض بأنه مقتول أمامنا، إذا كان مقتول أمامنا فبالتالي المنكشف هو القتل. أقول حينئذ أقول بأن علمه تعالى تابع لذلك المعلوم، ذلك المعلوم الذي هو الموت بالقتل أو لا الموت ولو بالقتل أو بغيره. إذا كان مقصودنا بأن علمه تابع لذلك المعلوم، المعلوم الذي قد يكون ناشئ من خصوص ماذا الطعن، يعني القتل، الموت بالقتل، فحينئذ لا يأتي إشكالكم. نعم يأتي إشكالكم فيما إذا كان علمه تابع لذلك المعلوم، تابع لذلك المعلوم، ذلك المعلوم الذي يحصل بأسبابه التي أحدها الاختيار، ولكن المفروض المعلوم عبارة عن الموت، الموت سواء بالقتل أو بغيره. إذا كان سواء بالقتل أو بغيره المفروض لو لم يقتل أو لو لم يمت بالقتل لمات بسبب آخر، صحيح بصير كلامه صحيح. ولكن لو فرضنا بأنه لا، علمه تابع لذلك المعلوم، ذلك المعلوم عبارة عن القتل، الموت بالقتل، ولذا لو لم يقتل المقتول من قال بأنه لابد أن يموت قطعا؟ إذا كان علمه تابع لذلك المعلوم، المعلوم عبارة عن الموت بالقتل، المنكشف لنا الموت بالقتل، وأما الموت لا بالقتل من قال بأنه لو لم يموت بالقتل لمات قطعا، لعله لا يموت. وبالتالي إذا كلامكم فرع أن نرى ما هو المنكشف لنا. المنكشف لنا عبارة عن الموت بالقتل. إذا كان الموت بالقتل فما أشرت إليه غير صحيح. إذا كان الموت مطلقا سواء بالقتل أو لا فكلامكم لا يكون صحيحا. لما كلامكم حينئذ يكون صحيحا إذا كان بالموت أو بغيره يكون كلامكم صحيحا، لأنه جاء التالي لو لم يقتل بالقتل لقتل ماذا؟ لمات بشيء آخر، لأنه المفروض ماذا؟ الموت مطلقا سواء بالقتل أو غيره. طيب هذا الجواب احتجاج الفرقة الأولى قل والجواب عليها. طيب احتجاج الفرقة الثانية، نحن أشرنا إلى دليلين نريد أن نرد عليهما. الدليل الأول طبعا ما هي الدعوة الثانية أو الفرقة الثانية ماذا قالت؟ قالت لو لم يقتل المقتول لبقي حيا، هكذا عبروا، لبقي حيا قطعا، لكان يعيش قطعا. هيك قلتوا. شو الدليل؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول نعرض الدليل مشوك بيردوا عليه. الدليل الأول قالوا لو لم يقتل المقتول لعاش قطعا، لأنه لو لم يعش، لو لم يبقى على قيد الحياة ومات، هيك يقول لحين إذن أوردنا عليكم. أولا مثلا، أولا لو جاء فلان بدل أن يموت لمات قطعا، بدل الموت مثلا جاء فلان وذبح كما بالنسبة إلى الشاة، لو قلتم أنتم لو لم تقتل الشاة، هيك أنتم كنون، لو لم تقتل الشاة لعاشت، هم ابتداء قالت لعاشت الشاة. ما هو الدليل على أنها عاشت؟ يقول لأنه لو لم تعش، لو فرض بأنها ماتت، لو ماتت الشاة حينئذ لو جاء فلان قبل أن تموت الشاة وذبح الشاة لكان ذبح حينئذ إحسانا، لأنه بالتالي بدل أن تموت وتذهب مثلا هدرا فيأتي فلان ويذبحها فالذبح يكون حينئذ إحسانا لها، وبالتالي يستفاد بعد ذلك منها. المصنف يقول وفيه، يقول على المصنف الشارح يقول على أنه الآن عند لو لم يقتل المقتول نحن نلتزم بأنه لا بد أن تعيش الشاة قطعا، لأنه لو لم تعش وماتت لكان ماذا؟ الذبح قبل الموت لكان إحسانا له. يقول لا، الذبح يكون ماذا؟ ليس إحسانا. من أمن إحسان؟ يقول لأنه بالتالي لو ماتت الشاة فحينئذ يعوضه البارع عز وجل، والعوض المفروض بأنه عوض زائد. يعني تارة يأتي فلان ويذبح الشاة، نعم عندما يذبح الشاة قلت بأنه إحسان، نقول لا ليس بإحسان، لأنه بالتالي أنت تفوت عليه عوض زائد من الله عز وجل، لأنها لو ماتت من تلقاء نفسها ولم يأتي فلان ويذبح الشاة فبالتالي البارع عز وجل يعوض. وقد مر معنا سابقا بأن العوض على الله عز وجل وعوضه زائد على تلك الآلاء، فأنت كيف ما كان فوت عليه الكثير من الأعواض أو تلك الأعواض الزائدة. طيب الدليل الثاني يقول لما وجب عليه القصاص والقواد. يعني لو فرض بأن قلنا لو لم يقتل المقتول قلتم لكان يعيش قطعا، لما؟ لأنه لو لم يعيش ومات لكان حينئذ لما وجب حينئذ قبل أن يموت لو جاء فلان وقتله لما وجب عليه القصاص، لما وجب عليه القصاص لأنه لم يفوت على المقتول الحياة، لأنه كيف ما كان سيموت، فبالتالي سواء مات ميتة طبيعية مثلا أو من شاهق أو لا من قتل بضربه بأشياء، وبالتالي لا يكون حينئذ عليه قصاص، لا يكون على القاتل القصاص. المصنف يقول وفيه الشارع حكم، تدخل الشارع يقول المصنف كيف ما كان حتى ولو فرضنا بأنني أعلم فلان سوف يموت قطعا، فهل حتى لو كيف علمت؟ من خلال ماذا؟ الصادق الأمين، جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وأخبرنا بأن فلان سوف يموت قطعا غدا، فهل يترى يجوز لنا أن نقتله قبل أن يموت غدا؟ لا يجوز. وبالتالي القصاص حكم رتبه الشارع ماذا؟ على القتل العمدي. وعليه وعليه قلت لما وجب الخواذ، لا الخواذ ثابت تعبدا لأن الشارع حكم بمجرد قتل فلان حتى ولو علمنا جزما من خلال إخبار الصادق يجب عليه حينئذ الخواذ، الخواذ شرعا. أقرأ العبارة. واحتج الموجبون لموته بأنه قرأناها نعم. والجواب عن الأول، والجواب عن الأول، عن الأول يعني ما أشار إليه الموجبون لموته، والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم، كأنه فهم المصنف بأنه الشارح فهم بأنه العلم كان سبب للقتل. إذا كان العلم سبب للقتل أردك بأن العلم ليس سبب للقتل، وإنما العلم تابع، ماذا؟ تابع للمعلوم، كاشف عن المعلوم، تابع للمعلوم، المعلوم يحصل ماذا؟ بأسبابه. وبالتالي القتل الحاصل في الخارج ناشئ من جملة مقدمات أحدها الاختيار، وبالتالي علمه لا يكون مولد، لا يكون موجب للقتل، لا يكون علة تامة، العلم يكون تابع لذلك المعلوم. نحن رددنا يعني قد يأتي، ولذلك أشكل بعضهم وقال لا، الموجب للموت لا يلتزم بأن الدليل أن العلم بمثابة العلة، لا، بقول الله عز وجل يعلم بذلك المعلوم بأسبابه الخاصة، وبالتالي يفترض بأنه كيفما كان ذلك المعلوم ناشئ من أسبابه الخاصة وجملة من المقدمات أحدها الاختيار، ولا يعقل أن يتخلف علمه عن ذلك المعلوم، ما الله عز وجل يعلم قبل حصول المعلوم، وبالتالي لا يعقل أن يتخلف عن ذلك المعلوم، ولو فرض ذلك المعلوم لم يكن ناشئا من العلم، ناشئ من أسباب خاصة من المقدمات التي أحدها الاختيار. قلنا لعله حينئذ يكون دليل آخر، كأن بدي أقول أنا أدعي هذا الدعوة بأنه كيفما كان علم لا يكون سبب، وإنما العلم يكون ماذا؟ تابع لذلك المعلوم الحاصل ماذا؟ من مقدمات التي أحدها الاختيار. ولكن رددنا رغم ذلك، قلنا ذلك المعلوم ضيدك على المعلوم عبارة يعلم بالقتل أو يعلم بالموت، إذا كان يعلم بالقتل فبالتالي لو لم يقتل المقتول فحينئذ من قال بأنه لا بد أن يموت بسبب آخر؟ نعم، لو لم يمت وفرض بأن المعلوم عبارة عن الموت مطلقا سواء بالقتل أو بغيره، لو لم يمت بالقتل لمات بسبب آخر. والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم، والجواب عن الثاني بمنع الملازمة. أنتم قلتم لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا إلى هذه الملازمة، لو مات هي المقدم لكان الذابح غنم غيره محسنا إلى هذا التالي. الجواب لو مات لكان الذابح غنم غيره ليس محسنا إليه. لما؟ لأنه لو مات لأخذ عوضا أعظم بكثير من استفادته من المذبوح من الشاة. وبمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى فذبح الظالم مثلا لهذا الحيوان فوت على صاحب الحيوان الأعواض الزائدة التي كان الباري عز وجل سيعطيها فيما لو ماتت الشاة من تلقاء مثلا نفسها، فيما لو ماتت لا عن طريق ماذا؟ الذابح. طب تعال إلى الثاني، قلت لو مات لما وجب القود والقصاص هكذا، قلت لما لأنه بالتالي يموت، أنا أعلم بأن فلان يموت غدا فلا قتلته قبل أن يموت. يقول أيضا هذا عليه دية، عليه قصاص، لأن الشارع حكم حتى ولو فرض لدينا علم وجزم بأنه سوف يموت. والقواد من حيث مخالفة الشرع إذ قتله، والقواد من هذا الحيث، القواد لما؟ من حيث مخالفة الشرع فاصلة، إذ قتله حرام على القاتل وإن علم موته. ولهذا لو أخبر الصادق الأمين كان النبي صلى الله عليه وآله بموت فلان، بموت زيد، لم يجوز لأحد قتله، ولو قتله لثبت عليه الخواد. نرجع إلى المتن، قال والمقتول يجوز فيه الأمران لولا القتل، وهو الرأي الثالث. الرأي الثالث طبعا عليه قد تأتي وتقول شيخنا ما هو الدليل على صحة هذا القول، كأنما الدليل على صحة هذا القول بطلان الدليل على القول الأول وبطلان الدليل على القول الثاني، بطلان الدليل على القولين الأولين خير دليل على صحة القول الثالث. وبالتالي نحتاج إلى إنشاء دليل جديد للقول الثالث. دليلنا على القول الثالث بطلان ماذا؟ الدليل على القول الأول وبطلان الدليل على القول الثاني. ولذا قال والمقتول يجوز فيه الأمران، الأمران ما هما؟ الموت والحياة. والمقتول يعني لو لم يقتل المقتول لجاز أن يموت بسبب آخر ولجاز أن يبقى حيا. والمقتول يجوز فيه الأمران لولا القتل. قال ويجوز أن يكون الأجل نطفا للغير لا للمكلف. الآن يرجع إلى نقطة أشرنا إليها في بعض طيات الأبحاث السابقة. طيب الأجل نطف، ولكن لطف لمن؟ لطف لي يعني، هل يا ترى أجل فلان لطف لي فلان أو لا لطف لغير فلان؟ يعني هل يا ترى مثلا أجل هل يا ترى هو لطف لي أو لا أجل إنما هو لطف لغيري؟ يقول يأتي بشيء كأنما غير مألوف ابتداء، يقول تعالى إلى الأجل. ما هو الأجل؟ الأجل له معنيين. الأجل إما عبارة عن يطلق، يقول يطلق على عمره وحياته، الأجل يطلق على الحياة، هذا طبعا فيه غرابة، عادة الأجل لا يطلق على الحياة على كل حال. يقول الأجل له معنيين، الأجل يطلق على الحياة والأجل يطلق على الموت. إذا كان الأجل يطلق على الحياة من الواضح بأن الأجل الذي هو حياة ليس بلطف، الأجل يعني الحياة ليست بلطف. لما الحياة ليست بلطف؟ يقول لأن الحياة تمكننا من التكليف. إذا كنت أنا حي الحياة تمكنني من التكليف. التمكين من التكليف ليس لطفا كما مر معنا سابقا. قلنا اللطف ما هو؟ عين التكليف. اللطف هو التكليف، ولكن التمكن من التكليف لم يقبل سابقا المصنف بأن التمكن من التكليف لطف. هنا المفروض بأن الأجل بمعنى الحياة عبارة عن حياة تمكننا من التكليف، تمكننا من التكليف إذا ليست بلطف. ومثلنا سابقا بهذا المثال، مثلا السفر إلى الحج، السفر يمكنني من الحج ولكن السفر لا يراه المصنف لطفا. نعم السفر يمكنني من الحج من التكليف، ولكن التمكن من الحج عن طريق السفر لا يكون لطفا. إذا لم يكن لطفا فبالتالي ما يمكن من التكليف إذا لم يكن لطفا فأيضا في مقام الأجل بمعنى الحياة لا يكون لطفا. الأجل بمعنى الحياة لا يكون لطفا، لأن اللطف عبارة عن التكليف والحياة يمكن من التكليف أحدهم غير الآخر. وأما إذا كان مقصودك من الأجل الموت، وهذا اللي بيجي إلى ذهن، هذا اللي نفهمه، الأجل كأنما في اللغة ولعله أيضا في العرف، الأجل عبارة ماذا عن الموت؟ إذا كان الأجل عبارة عن الموت أيضا يقول الأجل عبارة عن ليس لطفا. لما؟ لأنه بالموت ينقطع التكليف، بموت الإنسان وانتقاله إلى عالم البرزخ والقبر ينقطع التكليف، فبالتالي كيف يكون الموت لطفا؟ نعم يمكن أن أتصور بأن الموت موت مثلا موت العدو لطف، ماذا لطف للمؤمن، موت ماذا موت بعض الحكام الظالمين لطف ماذا للمؤمنين، ولطف للمؤمنين لما؟ لأنه ماذا كأنما يكون في عندي مانع من التكليف من كأنه هيك بقول كأنما حياة فلان كانت مانعا من ممارسة تكليف معين من المؤمنين. مثلا التظاهر في منى، مثلا التظاهر في منى من التكاليف ولو المستحبة، التكاليف ولو المستحبة، فالمانع من هذا التكليف المستحب وجود الحاكم الظالم، فموت الحاكم الظالم يرفع المانع وبالتالي يكون كافيا لتحقيق التكليف المستحب في الخارج. وبالتالي نعم يمكن أن أتصور الأجل بمعنى الموت بمثابة اللطف، اللطف لا للميت وإنما لطف لغير الميت. لا للميت لما؟ لأن الميت بموته ينقطع التكليف، فكيف يكون لطفا؟ نعم يكون لطفا لغير الميت، موت الحاكم الظالم يكون لطفا، لطفا للمؤمنين، لأنه بالتالي حينئذ المؤمن يستطيع أن يأتي بالتكليف، فيكون حينئذ لطفا لغير الميت. شوفوا نقرأ العبارة، أقول لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلف، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على نحوه، على عمره وحياته، ويطلق على أجل موته. أما الأول يعني بمعنى الحياة والعمر، فليس الأجل بمعنى الحياة أو العمر، فليست الحياة بلطف، لأن الأجل بمعنى الحياة تمكين له للمكلف من التكليف، والحال اللطف زائد ومغاير عن التمكين، ومغاير للتمكين زائد على التمكين يعني غير التمكين. وأما الثاني إذا كان مقصودك من الأجل الموت، فهو قطع التكليف، لأنه قطع التكليف وبالتالي لا يكون لطفا، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد. الطفل العبارة، فهو قطع للتكليف. طيب بعد قطع التكليف كيف يكلف؟ فلا يصح أن يكلف بعد انقطاع التكليف حتى يكون حتى يكون لطفا فيما يكلفه من بعد. أو كلمة قبل فاصلة ما بتكون، فلا يصح أن يكلف بعد انقطاع التكليف، سقط التكليف. نعم لو فرضنا في عند تكاليف بعدية، لو فرضنا جدلا في عالم البرزخ والقبر لدينا انقطعت التكاليف الدنيوية ولدينا تكاليف أخرى برزخية، مثلا لو فرض لدينا تكاليف برزخية في عالم القبر مثلا، فحينئذ نعم يكون لطفا له. ولكن لو فرض بأنه مع موته انقطعت التكاليف الدنيوية ولا تكاليف في عالم البرزخ والقبر، فبالتالي كيف يكون الموت لطفا؟ اللطف عبارة عن التكليف، والمفروض بالموت ينقطع التكليف، التكاليف الدنيوية والبرزخية، وعليه لا معنى حينئذ لأن نقول بأن الأجل بمعنى الحياة لطف، لا يكون لطفا. نعم لو جدلا قلنا بأن بعد موته في عالم الدنيا لم يعد لدينا تكاليف دنيوية ولكن لدينا تكاليف أخرى بعد الموت في عالم البرزخ، فيكون حينئذ موته لطفا، لأنه بأتل لدينا تكاليف أخرى في عالم البرزخ. يعني بأتل لا بد أن يوجد تكاليف أخرى بعد موته أو لا يوجد تكاليف. إذا فرض لدينا تكاليف أخرى فلا يكون موته ماذا؟ فيكون الموت لطفا. وإذا ما كان في عندي تكاليف فيكون الموت لا يكون الموت لطفا. يقول وأما الثاني فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده بعد قطع التكليف. كيف يعني؟ كأنما يصبح في الروح تكليف بغير التكليف، فلا يصح، يعني لا يعقل، لأنه كيفما كان فر أن يكون حيا مثلا في عالم الدنيا، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد. يعني لو فرض بأنه كلفه فيما بعد فحينئذ يكون موته في عالم الدنيا لطفا، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. فإذا حتى يكلفه فيما بعد لا بد أن يكون حيا، وبالنسبة إلى ما مضى فلا يكون موته لطفا بالنسبة إلى ما مضى، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا ولكن للغير، لغير صاحب الأجل لا للمكلف. المسألة 16 في الأرزاق، في عندي 3 نقاط. النقطة الأولى، ما معنى الرزق؟ معنى بعد 10 دقائق إن شاء الله بنحاول نأخذ مقدار لا بأس به. إذن في الأرزاق في عندي 3 نقاط. النقطة الأولى هنا، ما معنى الرزق؟ 2، ما هي النسبة بين الرزق والملك؟ 3، من هو الرازق والرزاق؟ ما يبين هذه النقاط. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، النقطة الأولى الرزق يضع في البيان تعريفات. شفتوا هذا بده شوية دقة، وإن كان مش صعب بس بده واحد يتوجه. ما معنى الرزق؟ يقول في عندي معنيان للرزق، معنى أشار إليه المجبرة ومعنى أشار إليه المعتزلة، والمعنى الذي أشار إليه المعتزلة هو المعنى الذي يقتضيه المصنف والشارح أيضا. إذن النقطة الأولى، ما معنى الرزق؟ الرزق له معنيان، المعنى الأول هو معنى للمجبرة للأشاعرة، المعنى الثاني للمعتزلة. المعنى الثاني للمعتزلة هو الذي يرتضيه الماتن والشارح. تعال إلى المعنى الأول. المعنى الأول يقول: الرزق ما أكل سواء كان حراما أو حلالا. يعني وضح لي، يعني لو فرض بأنه بين يديك تفاح وأخذت هذه التفاحة، مجرد ما فوضع اليد على هذه التفاحة لا يكون رزقا، ماذا غصبتها، أخذتها من فلان غصبا، والمفروض بالتالي إذن هذه تفاحة مغصوبة. هل يترى هذه التفاحة المغصوبة الرزق؟ بقول ليست رزق. طيب هذه التفاحة بين يديك، أعطيتني وهبتني هذه التفاحة، أصبحت بين يديك، هل يترى هذه التفاحة التي بين يدي التي أخذتها بملء اختيار صاحب التفاح، هل يترى هي رزق؟ يقول ليست رزق. وبالتالي مجرد أن أضع يدي على هذه التفاحة، سواء كانت تفاحة مغصوبة أو تفاحة غير مغصوبة، لا يكون رزقا عند المجبرة. متى يكون رزقا؟ فيما إذا أكلت. بدك تأخذ هذه التفاحة، سواء فرضت هذه التفاحة أخذت غصبا أو لا غير الغصب، ولكن كيفما كان هذه التفاحة إذا ماذا أكلها، إذا أكلها فحينئذ يعبر عن أكل التفاح، هذا الأكل عبارة عن الرزق. هذا عند مين؟ عند من؟ عند المجبر الأشياء. بين قوسين، هذا قوسين خارج الكتاب، هذا موضح للكتاب، بين قوسين هذا ما يعبر عنه في كلمات بالرزق التكويني، هذا ما يعبر عنه بالرزق التكويني. يعني عندما نرجع إلى الرزق التكويني يعبره وهو ما ينتفع به المخلوق في بقائه، كأنه ما ينتفع به المخلوق في بقائه، ولكن بدي أفصل بهيك، ما ينتفع به المخلوق، ما ينتفع انتفاعا فعليا، ما ينتفع به في بقائه فهو رزق، ما ينتفع به في بقائه سواء كان حلال أو حرام، وما ينتفع به المخلوق ينتفع انتفاعا فعليا، فعليا يعني بيأخذ هذه التفاحة وبيأكلها حتى ولو كانت هذه التفاحة مغصوبة، فحينئذ هذا ما يعبر عنه بالرزق التكوين. هذا بالنسبة إلى رأي المجبر. تعال إلى رأي المعتزلة. المعتزلة كأنما أخذوا في تعريفهم أكثر من قيد. القيد الأول: ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به. أول شيء بده يكون حلال، يصح لي الانتفاع به. اثنين: ولم يكن لأحد منع المنتفع به. ما هو؟ كأنما اعتمدوا على هذه الآية: وأنفقوا مما رزقناكم. وأنفقوا مما، عبر الشارع الباري عز وجل عبر ماذا عن هذه التفاحة؟ عبر عنها رزق. متى تكون رزقا؟ وانتفعوا مما رزقناكم، يعني بتكون تفاحة أعطيتني إياها بملء اختيارك، هيك أعطيني التفاحة بملء اختيارك، يعني بالتالي لا تكون ماذا مغصوبة. وبالتالي متى يصح الانتفاع بها؟ إذا كانت حلال. ما هو دليلكم؟ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. يعني لا نتصور بأن الله عز وجل يقول لنا: وأنفقوا مما رزقناكم حتى ولو كان ماذا حراما، مش صحيح هذا. وأنفقوا مما رزقناكم يعني بده يكون ماذا حلال. ولذا القيد الأول ما هو في الرزق عند المعتزلة؟ ما يصح الانتفاع به، ما يصح الانتفاع به في نظر الشارع، يعني بأتالي هي التفاحة تعطيني إياها بملء اختيارك عن طيب نفس. اثنان: أيضا ما يصح ولم يكن لأحد منع المنتفع به. كيف؟ أضع بين يديك أمثلة. يضع بين يدينا المصنف أمثلة. المثال الأول، مثال الأول مثال الضيافة. ذهبت مثلا إلى بيت فلان مضيف، ذهبت إليه وبعد ذلك وضع ماذا؟ المأكول أمامي، وضع الأكل أمامي. يقول: هل يا ترى يصح لي الانتفاع بهذا المأكول أمامي؟ نعم يصح لي، أنه بأتاني أنا ضيفه، ويصح لي أن أتناول التفاح، ولكن هل يا ترى هذا يعبر عنه رزق؟ يقول: لا يعبر عنه رزق. لما لا يعبر عنه رزق؟ التفت، لأنه بالتالي ألا يستطيع ماذا المضيف الذي أضافني، يعني الذي استضافني، ألا يستطيع ماذا أن يمنعني؟ نعم يستطيع أن يمنعني. وبالتالي هذا مما يصح الانتفاع به، لأنه كيفما كان هو أكل وضعه ماذا المضيف لي الذي استضافني وضع هذا الأكل أمامي وأنا ضيفه، فبالتالي بلا ريب يصح لي الانتفاع به، ليس حراما. اثنان، ولكن كيفما كان يستطيع أن يمنعني من الانتفاع به، وعليه لأنه يستطيع أن يمنعني من الانتفاع به فليعبر عنه رزق. حتى ما فيعبر عنه رزق عند المعتزلة، أولا يصح، لا بد أن نقول يصح الانتفاع به. اثنان، أيضا لا يستطيع أحد منع عنه، لا يمكن لأحد أن يمنعني عنه. وبالتالي هذا الأكل الذي يضعه أمام الضيف، هذا المفروض المستضيف لي يستطيع ماذا أن يمنعني عنه، وإن ماذا يصح الانتفاع به، وليس لا يعبر عنه رزق. متى يعبر عنه رزق؟ لو فرضنا بأنني أنا عند ماذا، عند المستضيف الذي استضافني، نعم، فبالتالي أخذت هذه التفاحة ووضعتها في فمي وبدأت ماذا ببلعها، هون فبالتالي لم يعد لدينا إمكانية للمنع، يصح أن ينتفع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به، لا يستطيع هذا المستضيف أن يمنعني حينئذ من ماذا، من أكل التفاح، لأنها كيفما كان بلعت، فهذا حينئذ يعبر عنه بالرزق. هذا المثال الأول. المثال الثاني، تعال إلى علف البهيمة، يمثل بعلف البهيمة، طعام البهيمة، نفس الكلام بالنسبة إلى علف البهيمة، علف البهيمة نفس الكلام في مثال الضيف والمستضيف. وبالتالي هذا العلف الذي نضعه أمام البهيمة، هل يطول يصح الانتفاع به؟ يصح الانتفاع به، يصح لهذه البهيمة أن تنتفع به، ولكن هل يطول يستطيع صاحب البهيمة، صاحب مثلا هذا العلف، أن يمنع البهيمة من الأكل منه؟ نعم، ولذا لأنه يصح أن يمنعها، إذن لا يكون ماذا، لا يكون رزقا. نعم، لو أخذت هذه البهيمة ذلك العلف ووضعته في فمها وبلعته، فحينئذ يعبر عنه بالرزق. إذن ما يصح الانتفاع ولم يكن لأحد منع المنتفع به، هي فرض. مثال الثالث، هذا مثال الثالث يوضح أكثر. مثال الغاصب، مثلا هذا الطعام المغصوب فلان أخذه مني، وبالتالي هذا هل يا ترى رزق؟ يقول هذا لا يعبر عنه رزق. المفروض بأنه ما لا يصح الانتفاع به. طيب، قد تجي تقول شيخنا قد نفعل كما فعلنا في العلف وكما فعلنا في ما أكله الضيف بعد أكله، ها بعد أكله في مثال العلف والضيف، فرضنا هناك بأنه رزق. هنا الغاصب عندما غصب الطعام ووضعه في فمه وابتلعه، فقد يأتي البعض يقول بأنه رزق، يقول أيضا ليس برزق. المصنف يقول ليس برزق. لما ليس برزق؟ لأنه مما يصح الانتفاع به، لا بد أن يصح الانتفاع به قبل أن نرى القيد الثاني، لأن القيد الثاني ولم يكن لأحد المنع المنتفع به. هل يطول يصح الانتفاع به؟ المفروض بأنه لا يصح الانتفاع به، لأنه أخذ الغاصب هذه التفاحة وإن بلعها، ابتلاعها لا يعني بأنه أصبح رزقا له. التفت، هذا لا يعبر عنه بأنه رزق، لأنه لا يصح. نعم، قد تأتي وتقول شيخنا هذا رزق تكويني. نعم، رزق تكوين، لأن رزق التكوين وهو ما ينتفع به المخلوق في بقائه، ما ينتفع به المخلوق، ما ينتفع فعلا في بقائه، وبالتالي هذا يعبر عنه رزق تكويني عند من؟ عند المجبر، عند الأشاعرة، ولكن لا يعبر عنه رزق عند من؟ عند المعتزلة. وعليه أضع بين يديك نقطة وأطبق العبارة، وعليه يتضح بأن الأشاعرة المجبرة أشاروا إلى الرزق التكويني كما بينا، ولكن عندما تأتي إلى المعتزلة، المعتزلة أشاروا إلى الرزق التشريعي. الرزق التشريعي هو الذي أشار إليه بأنه ما يصح الانتفاع به ولم يكن لأحد المنع المنتفع به، ولعله هذا الرزق التشريعي يستفاد من قوله تعالى وما من دابة في الأرض، واستفادوا من قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. الرزق هو الرزق التشريع، في أن رزق تكوين أشارت إليه آية أخرى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، حتى ذلك الغاصب الذي يأكل التفاحة غصبا ويبتلعها، فهذا يعبر عنه رزق. ما معنى رزق؟ يعني هذا مما ينتفع به في بقائه. هذا داخل في الآية الأولى، وما من دابة إلا وعلى الله رزقها. أقرأ العبارة، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية والثالثة ما نقدر نلحق. أقول الرزق عند المجبر ما أكل، طبعا عبر ما أكل وهذا من باب المثال. المقصود من الرزق عند المجبر أعم من المأكول والملبوس والمشموم والمسموم والمسموع وغير ذلك، ولكن أشار إلى الأكل لعله لأبرز المصادق. لماذا نقول بأن الأكل من باب المثال لا من باب الحصر؟ لأنه بعد شوية نحن مثلنا بغير الأكل، هم يمثلون بغير الأكل. الرزق عند المجبر ما أكل سواء كان حراما أو حلالا، وعند المعتزلة، والرزق عند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به أولا، ثانيا ولم يكن لأحد المنع المنتفع به. طيب هذا المعنى من أين جئتم به؟ يقول لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، يعني ما يصح الانتفاع به لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام، كأنه بين قوسين سريعا، وأنفقوا مما رزقناهم كأنما هي تعليل للركنين، يعني لي قوله ما يصح الانتفاع به ولم يكن لأحد المنع المنتفع به، يعني كأنما الشارع يفهم من الآية وأنفقوا مما رزقناكم ذلك الرزق الحلال، الحلال الذي لم يكن لأحد المنع المنتفع به. هيك كان عم يفهم. نعم في عندي وضوح بأنه دليل على الركن الأول، ولكن أيضا للركن الثاني في عنده علامة استفهام، لأنه وأنفقوا مما رزقناكم عددا، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام، وبالتالي هذا ما يصح الانتفاع به. وأما القيد الثاني ولم يكن لأحد المنع المنتفع به، أيضا فيه تأمل على كل حال. نقطة، قالوا ولا يوصف، كأنه هذا تفريع على التعريف، ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه يبلعه، لأن المبيح، لأن صاحب دار الضيافة، لأن للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضي والبلع. هذا المثال الأول. مثال الثاني، وكيف طعام البهيمة ليس رزقا للبهيمة قبل أن تستهلكه، لأن للمالك، لمالك الطعام منع، لأن للمالك منعها، منع البهيمة منعها من الطعام إلا إذا وجب رزقها عليه، وبالتالي إذا وجب لا يستطيع حينئذ المنع. ولكن كيف ما كان، إذا لم يجب يستطيع المنع، يستطيع المنع فلا يكون حينئذ رزقا. ومثال ثالث، والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه الله تعالى، لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، يعني حتى بعد مضغه وبلعه لا تقل بأنه رزقه. نعم رزقه قلنا تكوين، ولكن لا تقل تشريعه، لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفاته أجمع، تصرفات الغاصب كل تصرفاته حتى البلع محرمة، بخلاف من أبيح له الطعام كالضيف، لأنه بعد المضغ والبلع لا يحصل من أحد تفويته الانتفاع به، لأنه معدود في بعض النسخ القديمة، لأنه معذور، لأنه معذور فيما تقدم من الأسباب المؤدية للانتفاع بهذا الطعام، لأنه المفروض بأنه ضيف، وبالتالي عندما وضعه بناء على كونه ضيفا وليس الرزق. هذه الخطوة الثانية تأتي، هذه النقطة الثانية تأتي. أما تعالى إلى المتن يقول قال والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه، وبالتالي يرى الصحيح تعريف الرزق عند المعتزلة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.